لا حول ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء في كل لقاء نرحب بشيخنا الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فمرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالأبناء الكرام وبالإخوة والأخوات المشاهدين.
كما يسعدني أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو، وكذلك بكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على شبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. مرحبا بكم يا دكتور. مجددا نجيب عن الأسئلة. السؤال الأول والذي طرح في الحلقة الماضية، أم أيوب تجيب عن المغرب، تقول السؤال الأول الذي طرحه الشيخ حفظه الله: لماذا كان غزو البحر أفضل؟ جواب: تقول ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل غزو هو غزو البحر، رغم أنه عليه الصلاة والسلام لم يركب البحر ولم يغزو أحدا من طريقه، فجاءت أفضليته بقدر ما يحصل من ركوب الأهوال والمخاطر والمشقة. أعتقد أن هذه الإجابة هي الكافية.
نعم، الأخير
لأنه كلام كثير يعني.
المحور الأساسي.
نعم. أجابت الأخت فوزية من الكويت عن السؤال الثاني والذي هو: ما الذي يجب استئذانه في الجهاد؟ قالت: الجهاد في حال كونه فرض كفاية يجب فيه استئذان الوالدين إن كانا مسلمين، لما روى عبد الله بن عمرو العاص قال: جاء رجل من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أجاهد، فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، وما تعين مقدم على ما لم يتعين، أما إن كان الوالدان كافرين فلا إذن لهما. وقال بعض الفقهاء: ينظر إن كان الباعث على المنع الشفقة فلهما الإذن، وإن كان المانع كراهة ظهور الإسلام فلا إذن لهما، أما إذا تعين الجهاد فلا اعتبار لإذن الوالدين كالعبادات الواجبة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك، هذا جواب صحيح ومسدد.
إكرام السائد من المغرب، وكذلك لولو إبراهيم من السعودية جابوا معنا، وسمر من الأردن، وكذلك معنا الأخت خديجة من المغرب، ومريم من السعودية، ونبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، وخلود من السعودية، وتلميذة ابن تيمية مريم من السعودية، أم ياسر من السعودية، عبد الرحيم المغراوي من المغرب، وجميلة من العراق. هذه الإجابات التي وصلت.
وفق الله الجميع، جزاهم الله خير على مواصلتهم، صلى الله لهم العلم النافع العمل الصالح.
اللهم آمين. نبدأ الشيخ في درسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم.
من أحد؟
من أحد أبويه.
لو بس تنبه المشاهد أين وصلنا فقط، أي مقطع، المقطع الأول ولا الثاني أو الثالث؟ بداية المنتصف
يعني قوله، يعني مضينا تقريبا في الربع الأول من كتاب الله.
ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه، ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه، ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أو تعرض فرصة يخافون فوتها، وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لتعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير، ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه منه شيء بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته.
طيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا قد تكلمنا على قول المؤلف رحمه الله: ولو يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه، هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق.
نعم.
ويؤكد هذا جواب إحدى الأخوات عن هذا السؤال، قد تكلمنا عن هذا أولا يا أخوان. طيب وهذا أول من يجب استئذانه ممن ذكره المؤلف رحمه الله في الجهاد، وذلك في الجهاد غير المتعين كما دل عليه قوله ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه. فقوله إلا أن يتعين عليه أخرج هذه الحالة وهي كون الجهاد فرض عين، فإنه إذا كان الجهاد فرض عين عند ذلك لا يجب الاستئذان ولا يحرم الخروج بلا إذن. أما فيما إذا خرج بلا إذن فإنه قد فعل محرما وهو آثم بخروجه، وهذا قول جماهير الفقهاء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الذي استأذنه في الخروج للجهاد كما في حديث عبد الله بن عمر قال عليك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فدل ذلك على أنه قد أن حق الوالدين مقدم على حق الأمة في الجهاد في أحوال فرض الكفاية. وفي قياس مراتب العمل أو في الموازنة بين الأعمال معلوم أن ما كان فرضه فرض عين يقدم على ما كان فرضه فرض كفاية، وهذا في مقام التزاحم وعند التضايق. أما إذا كان يمكن الاتيان بالفرضين من غير تشاح فعند ذلك يأتي بكل منهما على وجهه، لكن إذا ترتب على أحدهما تفويت الآخر عند ذلك تأتي الموازنة ويقدم ما كان فرض عين على ما كان فرض كفاية. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. هذا المقطع من كلام المؤلف هو بيان لدور المرأة في الجهاد. نحن إذا تكلمنا عن الجهاد العام المرأة مأمورة بالجهاد بمعناه العام الذي قررناه في كلامنا عند بداية هذا الكتاب، وهو القيام بالشريعة، بذل الجهد المجهود أو الجهد في تحصيل المقصود. هذا لا فرق فيه بين المرأة والرجل، فالشريعة كلفت الرجال كما كلفت النساء، وكلفت النساء كما كلفت الرجال. وقد قال الله تعالى إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فالنصوص لا تمييز فيها بين الرجال والنساء، الرجال شقائق النساء شقائق الرجال في الأحكام وفي سائر الأخبار، ما لم يكن هناك تمييز في الشريعة. الجهاد جاء فيه بيان إسقاطه عن المرأة في الجملة، وذلك فيما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن جهاد لا قتال فيه، لكن جهاد لا قتال فيه. وهذا يدل على أن المرأة ليست ممنوعة من الجهاد بمعناه العام، بل هي مطلوب منها كل ما هو مطلوب من الرجل. لكن من رحمة رب العالمين وكمال شريعة أحكم الحاكمين أن ميز في الفرائض والأحكام بين أفراد الناس باعتبار أجناسهم، فسن للرجل ما يناسبه كما سن للمرأة ما يناسبها. وهذا التشريع هو مقتضى الحكمة والرحمة، ولذلك دعاة التسوية بين الرجال والنساء في كل أمر هم يفاوتون هم يخالفون ويناقضون ما اقتضته الفطرة الجبلية الطبيعية من التمايز في الخلق وفي الوظيفة، لأن هذا التمايز في الخلق ليس عبثا، إنما هو تمايز لحكمة ولرحمة. فإذا ألغي هذا التمايز بين الرجال والنساء في التشريعات والأحكام ما كان هذا مقتضيا إهدار حق المرأة وبل والتعدي عليها والجناية والظلم لها، لأن المرأة لا تتمكن ما يتمكنه الرجل من الأعمال ولا تقوى على ما يقوى عليه. ولذلك مايز الشارع بين الرجال والنساء في مثل هذا، ومن تلك المواطن التي مايز فيها الشرع بين الرجل والمرأة الجهاد، فإنه قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه في الجهاد لكن جهاد لا قتال فيه. وذلك أن المرأة ليست من أهل القتال في الأصل، وإنما هو من شأن الرجال الذين هم أهل القتال والاحتراب، وهذا على مر العصور ليس أمرا يختص بأهل الإسلام، إنما هذا موافق للفطرة الإنسانية التي فطر الله تعالى الناس عليها. أما ما يتعلق بدورها في الجهاد، هل لها دور؟ الجواب نعم، لها دور. دورها في الجهاد العيني يستوي مع الرجل، وهذا مما ينبغي أن ينبه إليه ويتنبه إليه، أنه في حال كون الجهاد فرض عين لا فرق فيه بين رجل وامرأة، لا فرق فيه بين صغير وكبير، لا فرق فيه بين حر وعبد، كل هذه الفروق تتساقط عند تعين الجهاد. لماذا تتساقط؟ تتساقط لأن الجهاد إذا تعين كان لازما لكل من يستطيع الدفع بأي وسيلة تمكنه، ويستطيع غناء الإسلام وحفظ ويستطيع حفظ بيضة أهل الإسلام، كان ذلك المقصود محققا من طريق رجل، من طريق امرأة، من طريق صغير، من طريق كبير، كل ذلك لا فرق فيه ولا فرق بينه إذا تحققت الغاية والمقصود، لأنه في هذا المقام مقام بذل الوسع من كل مستطيع في الدفع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما في الجهاد الاختياري الذي هو في فروض الكفايات، فإن الأصل عدم وجوبه على المرأة وعدم مخاطبة المرأة فيه، لكن لو أن المرأة حبت أن تشارك بأنواع من المشاركات التي يحصل بها نوع من الغنى لأهل الإسلام ونوع من النفع بما يناسب طبيعتها ويناسب جبلتها ويناسب تركيبها وخلقها ونفسيتها، فإنه لا مانع من المشاركة. ولذلك جاءت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما من الخبر أن الصحابيات كن يخرجن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لكن هذا الخروج ليس كخروج الرجال، ولذلك بين ماذا كنا يعمل، وهو ما ذكره المؤلف هنا في حال الخروج، قال لسقي الماء ومعالجة الجرحى، وهذا ما جاء النص عليه في جملة من الأحاديث. ففي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قال كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو لسقي الجرحى ومداوات ورد القتلى، وهذا يدل على أنهن كنا يباشرن نوعا من العمل الذي يحصل به نوع عون ومساعدة لأهل الإسلام. وهذا لا يلزم من أنه إذا دهموا في بلدهم، بل حتى إذا كان هذا يقتضي الخروج بسفر فإنه لا بأس أن يخرجنا على هذه الصورة من الاستعداد والتهيؤ. وإذا سنحت فرصة لنوع من الدفع عن أهل الإسلام بأي وسيلة، فإنه لا مانع من أن تشارك المرأة في ذلك بما تستطيعه. ومن ذلك ما جاء مما نقله أهل السير عن أم عطية رضي الله عنها في ذبها وقتالها في غزوة أحد ودفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما انهزم الناس. ومنه أيضا ما في الصحيحين من حديث، أو ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في خبره عن انهزام الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال فرأيت عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم ينقلان القرب يسقين الجرحى ويداوين المصابين. وهذا يدل على أنهن كن يشاركن بنوع من المشاركة. وفي قصة أخرى ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم سليم أنها اتخذت خنجرا في إحدى الغزوات، فقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها قد اتخذت خنجرا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال هذا خنجر إذا دنا مني مشرك بقرت بطنه، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل هذا على أن الأصل في الخروج هو لهذه المهام، وهي ما يتعلق بالمداوات والإسعافات والدعم الخلفي لأهل الإسلام وللكتيبة والجيش الخارج. لكن إذا اقتضى الأمر ما هو أكثر من هذا من مدافعة أو مناصرة أو فهذا له شأنه ولا تمنع منه المرأة إذا استطاعت إلى ذلك السبيل. لكن أصل الخروج هو خروج للإعانة وليس للمقاتلة. فخروج المرأة ودورها في الأصل في مثل هذه المواقف إنما هو للدفع والإعانة بكل ما تستطيع أن تعين فيه دون أن تباشر القتال، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة أو دعت إلى ذلك حاجة، فالحاجات لهن أحكامها، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ظنين. ولكن ليس هذا هو الأصل في خروج المرأة للقتال والجهاد. وجاء في الأخبار ما يؤيد هذا ويبين هذا التصور في دور المرأة ووضعها في الجهاد. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يدخل من النساء دار الحرب. دار الحرب أي الدار التي ليس بين أهلها وأهل الإسلام عهد ولا ذمة. وذلك أن الدور في كلام الفقهاء تنقسم إلى قسمين: دار حرب ودار إسلام، وهناك قسم ثالث وهو دار أمان أو دار الكفر، ودار الكفر منها ما هو دار أمان ومنها ما هو دار حرب. فدار الحرب هي الدار التي ليس بين المسلمين وبين أهلها عهد ولا ميثاق، وهم معادون لأهل الإسلام، فإذا اقتضت المصلحة دخول هذه الدار لتوقي شرور أو لدفع أو لأي نوع من المصالح التي تقتضي دخول دار الحرب، يقول المؤلف رحمه الله: لا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طاعنة. طاعنة أي كبيرة، ولا يلزم أن تكون ذات تقدم في السن لأن تكون من القواعد، لأن مثل هذه لا يحصل بها نفع، بل هي عالة وقد تكون عبء على من هي معهم. لكن مقصود طاعنة يعني تجاوزت سن الشباب الذي يطمع فيه وينظر إليه، إلى أن تكون مرأة ذات غناء وقوة وتحمل بدني ونفسي ويقل الطمع فيها. كل هذه يمكن استشفافها واستقاؤها من قول المؤلف رحمه الله: إلا امرأة طاعنة في السن، أي متقدمة. قال لسقي الماء، هذا بيان للمهمة والوظيفة التي تباشره المرأة إذا دخلت دار الحرب أو دخلت للقتال، لسقي الماء ومعالجة الجرحى. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة وكان يقرع إذا خرج، فخرج سهمها أو نصيبها في إحدى هذه الغزوات فخرجت معه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن للمجاهدين والمقاتلين أن يستصحبوا من نسائهم من يحتاجون إلى مرافقتهم. وهذا في الوضع الأول الذي لم تكن فيه الجيوش على نوع من التنظيم والترتيب ونوع من الضبط الذي يمنع مثل هذه التصرفات بأن يأخذ الرجل أهله أو ما أشبه ذلك. فهذا التنظيم البحث وبيان لما يجوز، وأما ما هو واقع فهذا قد يختلف باختلاف الأحوال. ففي حال وجود جيوش مرتبة ذات ترتيبات وتنظيمات، هذه يجرى فيها على ما يسنه ويرتبه أصحاب تلك القيادات وتلك الكتائب والجيوش. وأما ما يتعلق بمثل هذه الأحكام فهي بيان للأصل وليس بيانا لأن ذلك يلزم أو أنه لا، إذا استأذن إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك فإنه لا يعمل بها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم صاحب نساءه فيجوز وبالتالي لا يمنع أحد من صحبة النساء. لا، هذه المسألة ترجع إلى المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة خلاف ما جاء ترتيبه أو كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله كلها تدور على المصلحة، ومناطها المصلحة، فحيثما كانت المصلحة كان شرع رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. هذه إشارة إلى مسألة جديدة، وهي مسألة الاستعانة بالمشرك، والمراد بالمشرك هنا كل من ليس مسلما، فالشرك هنا وصف يعم كل المخالفين لأهل الإسلام في الديانة، سواء كان كتابيا أو كان وثنيا أو كان ملحدا لا يؤمن بإله، فكل هؤلاء يدخلون في هذه المسألة. يقول المؤلف: لا يستعان، والاستعانة هو طلب العون، فلا يطلب العون من مشرك، ولا يستع ولا ولا يستصحب المشرك لتحقيق الغاية المقصودة من الجهاد. والعلة في هذا أن الجهاد أصله قائم لإعلاء كلمة الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن القتال حمية والقتال ليرى مكانه والقتال شجاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، هذا هو المقصود الذي يبتبنى عليه هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. والمشرك لا يحصل بفعله هذا ولا يقصد ذلك، ولذلك فإنه لا يستصحب المشرك، هذا هو الأصل. لكن إذا اقتضت ذلك مصلحة أو دعت إليه حاجة فإنه لا بأس بذلك، وهذا ما أفاده قول المؤلف رحمه الله ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله في الاستعانة بالمشرك على قولين بناء على اختلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن لا نستعين بمشرك لما استأذنه مشرك من المشركين في القتال، قال صلى الله عليه وسلم إن لا نستعين بمشرك، وجعلوا هذا أصلا يعتمد عليه في منع الاستعانة بالمشركين. وما جاء من استعانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمشركين في مواطن وفي غزوات جعله منسوخا بهذا الخبر. والذي يظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ما ذكره المؤلف رحمه الله مذهب الإمام أحمد وكذلك مذهب الشافعي هو أقرب الأقوال إلى الصواب، وهو أن الاستعانة منوطة بالحاجة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نستعين بالمشرك هذا ليس حكما عاما مطلقا، لأنه ورد عنه الاستعانة بالمشركين صلى الله عليه وسلم، بل هجرته التي كانت فتحا للإسلام استعان فيها صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط في الدلالة على الطريق والوصول إلى المدينة، مع كونه لم يكن مسلما ولم يكن موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الدين. فالمناط هو تحقيق المصلحة ودفع الحاجة، فإذا تحققت المصلحة واندفعت الحاجة من غير إعانة المشركين فهذا هو الأصل المطلوب. لكن إذا كان ذلك لا يتحقق إلا بنوع من الاستعانة بالمشركين على أي وجه كانت الاستعانة فإنه لا حرج. والقائلون بجواز الاستعانة وهو مذهب أحمد والشافعي يشترطون الحاجة، أن يكون بالمسلمين حاجة تدعو إلى ذلك، والثاني يشترطون أيضا أن يكون حسن النظر في أهل الإسلام، بمعنى أن لا يكون معاديا يتربص بهم الدوائر، وهذا شرط ضروري، لأنه إذا كان سيء النظر يتربص بأهل الإسلام ويكيد لهم المكائد فهذا لا غناة فيه ولا يتحقق بمشاركته نفع لأهل الإسلام. الأمر الثالث وهو ذكره وقد ذكره فقهاء الشافعية انفردوا به أن لا يكون عددهم كثير، أن لا يكون عددهم كثيرا يحصل منهم أو يحصل خوف منهم بسبب كثرتهم وأن ينقلبوا على الإسلام أهل الإسلام أو أن يرتدوا على المسلمين بضرر وشر. وهذا القول في الحقيقة أو هذا الشرط له حظ من النظر، والذي يرجع إلى تقرير الكثرة في الحقيقة الآن ليس المرجع إلى العدد، فالعدد قد لا يكون به غنى، إنما ينبغي أن ينظر إلى أي شيء، إلى الغناء، إلى التأثير، والتأثير ليس فقط في العدد، ليس العنصر المؤثر في القتال اليوم هو كثرة العدد ولا حتى كثرة العدة، إنما المؤثر هو نوعية العتاد. ومعلوم أن نوعا من العتاد بجيش عدده قليل يحصل به غلبة وهزيمة لجيش كثير العتاد وجيش كثير العدد، ولذلك الكثرة من عدمها ليست ذات تأثير كبير في الأمر، وهي لا شك أنها مؤثرة لكن ليست ذات تأثير كبير لا سيما في القتال المعاصر. ولذلك ينبغي أن ننظر أن نوع الاستعانة يكون بما لا يخشى معه على أهل الإسلام خطأ، فلا يولى مثلا الكافر مكانا أو جهازا أو نوعا من العتاد يخشى منه الضرر على أهل الإسلام، أو لا ينفرد به حتى لو شارك فيه أو كان هو المصنع له لا ينفرد به، فبحيث يخشى على أهل الإسلام من هذا الانفراد أو من هذا الاستئثار أو من الكثرة في هذه النوع من العتاد تأثير على أهل الإسلام. والمقصود أنه فيما يتعلق بقدر المشاركة لا تأثير العدد بقدر ما يكون التأثير في ما يترتب على المشاركة من مخاوف، فكلما ارتفعت نسبة المخاوف في المشاركة عند ذلك يجب الحذر وترتفع نسبة التوجس والتنبه ووجوب عدم التمكين للمشركين في هذا المجال من مجالات القتال والمشاركة والاستعانة. وأظن الأمر إن شاء الله تعالى متضح بهذا، ويكون ما ذكره المؤلف رحمه الله هو الأصل، لا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان مأمونا لا تخشى منه على الإسلام وأهله مضرة أو خائنة. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله، طبعا هناك هذا القول هو الراجح، هناك قول بالمنع مطلقا وهناك قول بالإجازة مطلقا، فيجتمع لنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال، قول بالإباحة مطلقا، قول بالمنع مطلقا، وقول بالتفصيل، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. بعد هذا يقول المؤلف ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. معلوم أن كل جهاد لا بد له من رأس، لا سيما في الجهاد الذي يتكلم عنه المؤلف وهو الجهاد الذي يدخل في دائرة فروض الكفايات، هذا الجهاد لا يكون إلا بأمير، والأمير هو من له الإمرة والأمر في تدبير الأمور وسياستها وقيادة الجيش وتوجيهه. هذا النوع من الجهاد لا يكون إلا بإذن من الأمير. أما الجهاد الذي يكون من فروض الأعيان فهذا لا يستأذن فيه أحد، وهي الحالات التي تقدمت فيما إذا دهم العدو المسلمين في بلادهم وغشاهم في أماكنهم أو حضر صفنا لا يمكن أن يستأذن ولا ولا ولا, ولا مجال للاستئذان. لو كان الإنسان يعني وجه إليه الأذى في نفسه بأن أراده أحد عن ماله على ماله أو على أهله أو على نفسه فإنه يجاهد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، كما تقدم معنا وتكرر ذكر هذا في ما مضى من الدروس. فالجهاد المتعين لا إذن فيه لأحد، فهو حالة نفير يجب فيها المدافعة بالمستطاع من المقل والمكثر والصغير والكبير، والنفير فيها على العموم، ولا يحتاج في هذا إلى استئذان من أمير. لكن هنا إذا حصلت في هذه الأحوال إمارة وتكون نوع من القيادة في حالات الجهاد المتعين، عند ذلك ينبغي أن تجتمع الأمة على هذه القيادة وعلى هذه الإمارة وعلى هذا الأمير والقائد حتى يتحقق المصلحة وتندفع المضرة الحاصلة بمداهمة الكفار، ويكون طاعته في هذه الحال واجبة في كل ما يجب طاعته فيه من وسائل التدبير والدفاع طيب عندنا هذا ما يتعلق بالجهاد العيني. أما الجهاد الذي هو فرض كفاية فيقول فيه المؤلف ولا يجوز الجهاد، الألف واللام هنا للعهد الذكري وهو ما يتحدث عنه من جهاد في هذا الباب، وهو جهاد فرض الكفاية الأصل في الأحكام المذكورة في هذا النوع من الجهاد، قال إلا بإذن الأمير. والأمير هنا هو كل من له إمرة وولاية وسلطة، ولا يلزم في هذا أن يكون الأمير هو القائد الأعلى في البلد، بل أمراء الكتائب الألوية وقادة القواعد والكتائب والجهات، هؤلاء يدخلون في قوله رحمه الله ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. فعند ذلك لابد من مراجعة من له ولاية، ولو كان هذا دون الإمامة، يعني أميرا دون الأمير الأعلى، ولذلك قائد عسكري مثلا في الساحة أو ما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه إذا خرجوا: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، كما في صحيح الإمام مسلم. وهذا يدل على أن طاعة الأمير الذي نصب من قبل ولي الأمر تجب طاعته، ويتعبد الله تعالى بالرجوع إليه في تحقيق المصلحة العامة. وهذا أمر لابد منه، لأنه لا يصح الناس فوضى لا صراط لهم. فإنه إذا بدأ كل أحد بعمل وشرع في نوع من المشاركة حصل بذلك نوع من الاضطراب والانفلات الذي يعود على المسلمين بالضرر. أمرت بالاجتماع وأمرت بالالتفاف ونهيت عن التفرق، ولا شك أن هذا الاجتماع والاعتصام والاجتماع على الأمراء وطاعتهم في المعروف هو مما تتحقق به المصالح، لا سيما في أيام الأزمات وتشتت القلوب بالمخاوف والمخاطر التي تدهى الأمة. لأنه في أوقات الخوف وفي أوقات الفزع ينفلت الزمام ويصبح الخوف هو سيد الموقف، وبالتالي تنفرد تصرفات قد تكون عوائدها على الأمة ضررا عظيما وشرا كبيرا، فيجب توقيه بالرجوع إلى من والله الله تعالى الأمر وأسند إليه القيادة. وقد قال الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين وإلى أولي الأمر
الله والرسول وأولي الأمر منهم
لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله تعالى بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى من له الولاية والقدرة على الاستنباط للتوصل إلى الصالح والنافع للأمة. ولذلك لا يجوز التقدم في الجهاد ابتداء إلا بإذن الأمير، وهذا فيما إذا خرجت كتيبة للقتال أو أعدت القتال. لا يبتدئ أحد منهم القتال ولا يخرج إلا بإذن الأمير الذي تأمر. فكيف بابتداء القتال إذا كان هذا يتطلب خروجا من بلد إلى بلد؟ يكون الأمر في هذا من مدعاة الاستئذان من باب أولى، لأن فيها لا سيما في الوضع الدولي المعاصر الذي أصبحت الدول فيه تمثل كيانات مستقلة، قد يحسب عليها أي تصرف من تصرفات رعاياها في مثل المهام القتالية أو ما أشبه ذلك. ينبغي في مثل هذا الظرف الذي تعيشه الأمة اليوم أن يرجع الناس إلى ولاة أمورهم. وقد يقول قائل: أنا لو استأذنت ما خرجت. أنت لا يضرك، استأذن ويكتب لك الله تعالى الأجر ولو لم تخرج، إذا كنت قد نويت الخير وكان قصدك إعلاء كلمة الله تعالى. وأما أن يفتات الناس وينطلقوا زرافات وحدانا دون أن يرجعوا إلى من له الولاية وإدراك المصالح من أهل الولاية والحكم، فإن ذلك يترتب عليه شر كبير وفساد عريض. نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين الشرور وأن يحفظ للإسلام أهله القائمين به الداعين إليه. يقول المؤلف: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، ثم استثنى حالين: الحالة الأولى أن يفجأهم عدو يخافون كلابه، الحالة الثانية أو تعرض فرصة يخافون فوتها. هذا فيما إذا خرج الطائفة. نحن صورنا الأمر بكلام المؤلف فيما إذا خرج الطائفة للقتال وتأمر عليهم أمير. هذا الأمير له التدبير والنظر في ما يأتون وما يذرون من أفعال القتال. طيب، لا يتقدم أحد بالجهاد وابتداء العدو بالقتال بأي نوع من أنواع المقاتلة، سواء كان ذلك برمي رصاص أو بإطلاق صاروخ أو باستعمال طائرات أو بأي نوع من أنواع المقاتلة، إلا بإذن من الأمير. طيب، إلا في حالين: أن يفجعهم العدو، عدو يخافون كلبه أي يخافون استيلاءه، وضرره على الكتيبة أو على أهل الإسلام، فعند ذلك يجب الدفع، ويكون هذا من أحوال الجهاد المتعين الذي لا يرجع فيه إلى أمير ولا إلى غيره، لأن الإنسان في هذه الحال يدفع بما يستطيع عن نفسه وعن من يستطيع الدفاع عنه من أهل الإسلام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تعرض فرصة يخافون فوتها، ولكن هذا ينبغي أن يكون وفق تحرير دقيق ونظر ثاقب، ينظر إلى الحال والمآل ولا يقتصر فقط على الفرصة السانحة وما بدأ من فرصة يريد أن يغتنمها، لابد أن ينظر العواقب وأن يكون صاحب نظر. فإذا دار الأمر بين أن يتقدم وأن لا يتقدم، فالأصل عدم التقدم إلا بإذن، لأنه قد يكون هناك من الكمائن لا سيما في وسائل الحروب والخداع الجاري فيها، يكون من أنواع الكمائن ما قد يستدرج مع الإنسان إلى نوع من المقاتلة تعود على جماعته وعلى كتيبته وعلى أهل الإسلام بالضرر. ولذلك لا بد من التحقق أن هذه الفرصة فرصة مؤاتية يكون في إتيانها نصرا للإسلام، يكون في إتيانها نصر للإسلام وأهله. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله،
قبل أن ندخل في هذا المقطع يا شيخ، نفتح الفرصة للإخوة لمن يريد أن يسأل عن المقطع السابق، هل هناك سؤال؟ هل أحد عنده سؤال؟ تفضل.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، إذا كان الجهاد فرض كفاية وخرج شخص بلا إذن ومات، هل يعتبر شهيد؟
هذا سؤال وجيه. هل خروجه بلا إذن ينفي عنه الشهادة؟ الحقيقة أن الفقهاء نصوا على تحريم الخروج وأنه آثم بخروجه، لكنهم مع قولهم بالإثم لم يتكلموا عن حكم الشهادة، هل يزول عنه حكم الشهادة أو لا فيما وقفت عليه، لكنهم تكلموا في مسألة قريبة من هذا، يمكن الاستفادة من حكم هذه الصورة التي نصوا عليها في الصورة التي لم ينصوا عليها، وهي ما إذا خرج المدين من عليه دين وخرج ولم يستأذن صاحب الدين في جهاد من جهاد فرض الكفايات، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وهذا يدل على أنه شهيد مع كونه لم يغفر له جميع ذنوبه، فالذنب المتعلق بالدين هو من المستثنيات في المغفرة. فلعل من خرج يريد الشهادة وعلى كلمة الله تعالى ولكنه قصر في الاستئذان، لعله أن يدخل في هذا الحديث فيغفر له إلا ما كان من تقصير يتعلق بأصل خروجه. ولا نقول إن هذا ذنب يعني خارج عن هذا الذنب يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لأن هنا الذنب يتعلق بالفعل نفسه الذي حصلت به الشهادة، والدين أيضا يعني هذا وجه المشابه أن الدين لم يغفر لأن الشهادة كانت سببا في تفويت صاحب الدين حقه، ولذلك أصبح مانعا من المغفرة في هذا الجانب، ويغفر له بقية الذنوب، ومغفرة بقية الذنوب لا ترفع عنه وصف الشهادة كما أو استثناء هذا الذنب لا يرفع عنه وصف الشهادة كما قال ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم الشوكاني رحمه الله. خلاصة الجواب أنه إذا خرج بلا إذن فهو آثم بخروجه بلا خلاف، لكن هل هذا يمنع من ترتب أحكام الشهادة عليه؟ الجواب فيما يظهر أنه لا يمنع، لكنه لا يغفر له ما يتعلق بالذنب الذي حصل به الاستشهاد.
نعم عمر تفضل.
بالنسبة للدين يغفر له كل الذنب إلا الدين، طيب شيخ دين
هذا سؤال على السؤال،
إيه
دين السؤال على السؤال،
دين الكافر، دين الكافر يا شيخ،
لا فرق في الدين بين المسلم والكافر، لا فرق بين المسلم والكافر في الدين، لأن الدين حق لآدمي لا فرق فيه بين المستحق هل هو مسلم أو كافر عاصي أو مستقيم. طيب حسنت،
أحسن الله عليك يا شيخ. نكمل.
كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. هذا أيضا من مسائل الاستئذان، فيما إذا دخلوا دار الحرب. هنا تأكد تأكدت الطاعة لأنهم في مكان مخوف يخشى أن يتخطفوا أن تتخطفهم الأهوال والأخطار، ولذلك تأكد في حقهم وجوب إيش؟ تأكد في حقهم وجوب الاستذان والرجوع إلى ولي الأمر. ولذلك قال إذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر، لأن يعني تفرقهم سيكون سببا لضعفهم ووهنهم لعلف أو احتطام أو غيره إلا بإذن الأمير، فلا يخرج لحاجة كانت من العسكر إلا بإذن، لأنهم في مكان مخوف ومكان ذي خطر. فكان من حقوق ولي الأمر في هذا المقام أن يستأذنوا، وقد جاء ذلك في قوله تعالى وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا في وصف أهل الإيمان، فقد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا إذا كانوا مع إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، فكان ذلك من حقوق الإيمان وخصاله ألا يذهب في أمر إذا كان في أمر جامع كهذه الحال ألا يذهب وألا يخرج إلا باستئذان الأمير والرجوع إليه. ومهما اختلفت الحوائج ومهما تنوعت المطالب يرجع ويستأذن، وعند ذلك يقوم بما يريد من الحاجات. والإذن نوعان، إما أن يكون الإذن عرفيا وإما أن يكون الإذن لفظيا. الإذن العرفي فيما إذا تعارف الجيش وكان من ترتيبات وتنظيمات السماح بالخروج، فهنا ما احتاج أن يستأذن في هذه الأمور التي تعارف الجميع على أنه لا بأس للخروج والدخول فيها. وأما الذي يطلب فيه الإذن اللفظي هو ما كان خارجا عن المعتاد من الحوائج التي لم يجري تجد عادة بالخروج إليها إلا بنوع من الاستئذان. قال رحمه الله ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز أن يختص به إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه. هذه المسألة تتعلق بمسألة الغلول والغنائم، فإنه ما يقع في أيدي المسلمين من قتال الكفار هو غنيمة. هذه الغنيمة الحق فيها من حيث الأصل إلى الحق فيها من حيث الأصل للجيش كله وليس لواحد منهم، وهناك حق لبيت المال أيضا في هذه الغنيمة، لكن هناك أمور مستثنات يجوز للمقاتلين الانتفاع بها والاستمتاع بها دون رجوع. هذا ما يقرره المؤلف رحمه الله، وما عدا هذا فهو غلول. والغلول هو في الأصل الخيانة، وهذا في الأصل من حيث اللغة يطلق على الخيانة. ومنه ما ذكره ما استشهد به ابن عمر رضي الله عنه لما عاد أحد الأمراء وقد قال له أدع لي، قال ابن عمر إن الله لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وهذا يدل على أن الغلول ليس فقط الأخذ من الغنيمة، إنما هو الأخذ بالخيانة من أي مال. لكن جرى اصطلاح الفقهاء والمحدثين على إطلاق الغلول على الأخذ من الغنيمة بغير حق. المؤلف يقول ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز أن يختص به، يعني أن ينفرد به. وقوله من دار الحرب خرج به ما إذا أخذ من دار الإسلام، وأصلا لا يجوز أن يأخذ من دار الإسلام إلا المباحات، لكن ما كان من غير المباحات من الأموال والمتاع فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا إلا بحقه. وأما في دار الحرب فهي مستباحة، لا حرمة فيها للأموال ولا حرمة فيها للدماء، فلذلك إذا أخذ منها شيئا فإنه لا يختص به، لا ينفرد، بل الحق فيه للدولة، الحق فيه لولي الأمر والكيان الذي يتبعه في هذه المقاتلة. من أخذ من دار الحرب ما له قيمة فخرج بما لا قيمة له، مما لا تتبعه النفوس ولا تهتم به ولا يقوم لو أريد تقويمه. قول ما له قيمة يعني ولو كانت قليلة، فكل شيء له قيمة وله وزن في قيم الناس وحسابهم أو في تقويمات الناس وحسابهم فإنه يدخل في قوله ما له قيمة. لم يجز أن يختص به. إيش معنى يختص به يا شباب؟ ينفرد به، يختص به يعني أن لا ينفرد به حتى لو كان على وجه الاختصاص. ما يجي يقول ترى أنا غنمت هذا فأعطوني إياه، لا، ليس له الانفراد، الحق فيه لولي الأمر. قال إلا الطعام، استثنى المؤلف الطعام والعلف، قال فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه. فاستثنى الطعام والعلف، علف الدواب، طعام بني الآدميين وطعام البهائم، فهذا مستثنى. إذا أخذه من دار الحرب فإنه له بشرط، فله أن يختص به بشرط أن يحتاج إليه. ولذلك قال فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، فيأخذ بقدر الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. يدل على لذلك ما جاء في السنن من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال أصبنا طعاما يوما حنين، فكان الرجل يجيء فيأخذ مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وكذلك في حديث عبد الله المغفل في قصة تدلي القربة التي كان فيها زيد، قال فأخذتها فقلت لا يأكل منه أحد، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم وأقره صلى الله عليه وسلم على أخذه. فدل ذلك على أن الطعام إذا كان محتاجا إليه فإنه مستثنى له أن يأخذ، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والمسألة الأخذ من الغنيمة فيها أربعة أقوال لأهل العلم، لكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو أحدها، وهو أقربها إلى النصوص، وإن كان مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو أقرب من حيث النظر والمعنى أوسع من الطعام، إذ إنه قال في ما يراه رحمه الله فيما يؤخذ من الغنيمة، قال له أن يأخذ كل ما يحتاج إليه بقدر حاجته، سواء كان ذلك في طعام أو في لباس أو في غيره من الأمور. لكن الفقهاء الحنابلة قصروا ذلك على الطعام لأنه حاجة ضرورية وحاجة أساسية، وكذلك على في البهائم حاجة أساسية للبهائم، وهو الذي وردت فيه به النصوص، ولذلك قصروا الحكم على الإمام مالك وسع الدائرة فجعله في كل ما تدعو الحاجة إليه. والفقهاء في الجملة يتفقون على جواز أخذ بعض الأشياء، وإن كانوا يختلفون فيما يؤخذ، فمنهم من يزيد ومنهم من ينقص، منهم من يزيد ذكرا ومنهم من ينقص ذكرا، لكنهم في الجملة يرون جواز الأخذ من الغنيمة. ونكمل بقية هذا البحث،
لأن أميرنا الشيخ لم يرضى بأن نكمل هالوقت،
ليس لنا
المخرج الله يحفظه. نعرض الأسئلة الآن، أسئلة مراجعة غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول، متى يجوز الجهاد بلا إذن؟ متى يجوز الجهاد بلا إذن؟ السؤال الثاني، ما دور المرأة في الجهاد؟ ما دور المرأة في الجهاد؟ إذن يا شيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله عز وجل غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.